عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبهائم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه: باب المؤذن يجعل أصبعه في أذنيه ويرمي عنقه عند الخيالة ولا يستبين. عن ابي بخير رضي الله عنه قال: عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه وهو بالارض وهو في حبه حمراء من ادب. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناره ونار. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على حبه حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه. قال: فتوضا واذن بلال. قال: فجعلت انا تنفع بابها هنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاه حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عمله فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الثمار والكلب لا يمنع، وفي روايه يمر من ورائه المراه والثمار، ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه. متفق عليه. والى ابي داود رايت بلالا خرج الى الاخطاء تاذن، فلما بلغ حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستجب. وفي روايه رايت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هارنا وهارنا والاستعاذة في الأذنين. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبة له حمراء وراها من أدب. قال: خرج بها من بيانه بالعادة فرتدها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كلة حمراء كأني أنظر إلى دليل ساقي. رواه أحمد والترمذي وصححه. باب الأذان في أول الوقت.
هذه الأحاديث تدل على شرعية الأذان كما تقدم، وعلى صفة الأذان، وأن الأذان شرع والإقامة وتر. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وهو الذي كان يفعله بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى ما قال أنس أن بلال أمر يشفع الأذان هو وتر الإقامة. وكان الناس قد أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعلم به أوقات، فقال بعضهم: ناقوس من ناقوس النصارى يضرب حتى يسعى الناس ويحضرون. قال بعضهم: بوك مثل بوك اليهود يصاح فيه حتى يحضر الناس. فلم يتم شيء في الموضوع، فمات عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري وهو مهموم بهذا الامر، فاراه الله رؤيا الاذان. وهكذا عمر اراه الله رؤيا الاذان، فاتفقت رؤياهما جميعا على ان الاذان شفع والإقامة وتر، والتكبير في أول أذان أربع، وفي أول إقامة وآخرها اثنتان كبيرتان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن على ما قال عبد الله بن زيد، وعلى ما وافقه عليه عمر رضي الله عنه، وهو يكبر أربعا في أول أذان، والشهادتين مرتين مرتين، والحي على مرتين مرتين، ثم يكبر مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، كما هو أذان اليوم، وهو الذي يؤذن به بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والإقامة فرادى إلا التكبير في أولها وفي آخرها كما في روي عبد الله بن زيد وروي عمر، وإلا قول: قد قامت الصلاة فإن وحدة. أما الشهادة والحياة فأفراد. هذا هو الأفضل. وجاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة شفع الإقامة أيضا، وأنها مثل الأذان سواء، مع زيادة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، كما رواه مسلم في الصحيح وغيره. وفي رواية أبي محذورة زيادة الترجيع، وهو يأتي بالشهادتين سرا، يعني غير مرفوع بها أركان كثيرة، ثم يرفع بها أكثر، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ويسمعه من حوله، ثم يرفع بها صوته رفعا أكثر. فكان على أبي محذورة 19 كلمة، وعلى أذان بلال على رضي عبد الله بن زيد 15 كلمة كما هو أذان اليوم 15، وعلى رواية أبي محذورة 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة لما فيها ترجيع، ومع زيادة: إقامة الصلاة وإقامة الصلاة. فهذا جائز وهذا جائز. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبا محذورة كان يؤذن بها أبو محذورة في مكة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم على اذان بلال حتى توفي، فاخذ كثير من العلم بأن أذان بلال أفضل لأنه استمر عليه وبقي عليه حتى توفي عليه الصلاة والسلام فيكون هو الآخر، وهذا هو الأفضل. ومن أذن بأذان محذورة وكرر التشهادتين فلا بأس بذلك لأن الرسول أمر بذلك، فهو نوع. وهذا بالتنوع، تنوع الأذان، لا تنوع الأذان، وهكذا الإقامة الإثارة بها أفضل كما هو الإقامة عندنا الآن على ما يفعله بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شفعها كما في أحد المحذورة فلا بأس. وفيه من الفوائد أنه يقول في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إشارة إلى فور الصلاة. وفيه من الفوائد أنه يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، واختلف الناس فيها هل تقال في الأول المنبه أو في الأخير الذي هو على طلوع الفجر، والصواب أنها في الأخير كما دلت عليه الأحاديث، لأن المقصود صلاة الفجر، تنبيه على صلاة الفجر وأنها خير من النوم. هي من النافلة مقصود الفريضة أنها خير من النوم وأنها واجب حضورها، ولهذا أمر أبو محذورة أن يقولها في صلاة الفجر في أذان الفجر. وجاء في حديث عائشة عند البخاري ما يدل على ذلك، قد كان إذا أدى الأذان الأول فيقول فيها الصلاة خير من النوم، فإذا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تحية ثم طلع ثم قعد إلى الصلاة. سمته الأذان الأول الدعوة الأولى، هذا بالنظر إلى الأذان الثاني والإقامة، فإن الأذان الأول هو الأذان الذي يؤذن به لدخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة التي يؤذن بها لحضور الصلاة. فظن من ظن أن قوله الأول أنه الأذان المنبه، وقالوا أنه يكون في الأذان الأول، والصواب أنه في الأذان الأخير الذي هو الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة، ويسمى أولا بالنسبة إلى الإقامة لأنها أذان ثاني، ولا يسمى أولا الذي فعله بلال في آخر الليل في رمضان لأجل التنبيه ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا هو الأرجح، أن يكون في الأذان الأخير ويكون الأول خاليا من الصلاة خير من النوم حتى يعرف الفرق، حتى لا يشتبه الأمر على الناس. ولو أذن به أحد في الأول وتركه في الأخير الأمر واسع، لكن لا يكون في هذا وهذا حتى لا يشتبه، بل إما يكون في الأول حتى لا يشتبه على الناس، أو في أذان الفجر وهو أفضل وهو أظهر وأوضح من أذلة، ويكون الأذان الأول خاليا من ذلك كما هو عليه العمل الآن عندنا، وهو الأرجح والأقرب الأدلة الشرعية. وفي حديث أبي سعيد وغيره الدلالة على فضل رفع الصوت، وأن المؤذن لا يسمع مدى صوته غضب ولا يابس ولا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي فضل الأذان ولو كان واحدا، ولو كان في طرف الجبل، ولو كان في الصحراء البعيدة، السنة لا يؤذن ولو أنه واحد، لهذا أثر النبي على من أذن وحده، وأخبر عن الله جل وعلا أنه يباهي به سبحانه بحمده الملائكة ويقولون يا عبدي إلى آخره، وأخبروا أن الله قد يغفر له بذلك ويدخله الجنة بذلك لإيمانه وتقواه وشهادة بوحدانية ربه في محل لا يراه فيه أحد إلا ربه عز وجل ومن كان معه من أهل بيته. وفيه أيضا من الفوائد أنه يلتفت المؤذن عند الحياة عن يمينه وشماله ويجعل إصبعيه في أذنيه لأنده لصوته، ويلتفت يمينا وشمالا ليبلغ الناس، لكن في حال في المكبر الآن لا يحتاج إلى ذلك لأن التبليغ حاصل منه من الجهات كلها الأربع، المكبر ربما لو التفت لاحتل الأذان، فهو الآن غير محتاج إلى الالتفات في هذه الحالة لأن المقصود حاصل وهو إصبع الجميع إصبع الجهات الأربع.
الله
على صوت
وقال
صوت خير
من النوم
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأدلة في الأذان، يعني على طول الفجر في بعض الأحيان ربما كان يتبع شق الأذان ربما يعني أخذه النوم، فلهذا فعل في هذا فعل. نعم.
النبي صلى
رواه عنك رواه عنك تحتاج تأمل أو تحتاج عناية. الله فكر حديث
أبو محمد بن إسحاق عن الجهبي عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد ربه بن زيد بن عبد ربه عن أبيه.
يحتاج التأمل لأن الإسحاق إذا لم يصلح بالسماع رواية معلولة، قد يكون الراحل صح يعني رفع يعني رفع صوته للرفع المناسب للمقام يعني هو مرأة شيء يعني يخالف الأدب، لم يعني رفع صوته يشبه يعني يشبه من في البيت، إن صح رواية إسحاق هذه معلولة بالتعانة، لكن يحتاج إلى مراجعة الطرق في غير هذا الترتيب. نعم.
الله
يبارك فيك. الاعتكاف
في
الحي على الاعتكاف
في
كل
في كل
حي
على اعتكافين
يمين وشمال،
يعني
حي
على الصلاه،
هل يثبت
فيها على
اليمين
والشمال ولا على
اليمين؟ حي على الصلاه يمين، حي على الفلاح شمال، بحياتين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. اذا
سمعنا
الاقامه خرجنا
الصلاه،
لانه يطول، لانه يطول الركعه الاولى عليه الصلاه والسلام، قد يحتاج الناس الى هذا اما لطعام كما في الروايه الاخرى انه كان يسمع الاقامه ويتعشى ثم يتوضا ويجوز الصلاه، النبي قد يطول في ركعه الاولى عليه الصلاه والسلام.
نعم.
يقرا بينهم اذا استووا، واذا ما استووا يقدم له افضل، مع انه عنده صوت واحسن صوت واقوم صوت عند التنازع، يقدم له افضل في رفع الصوت وفي حسن الصوت وفي إقامة الألفاظ، فيستووا بالقرآن.
ربما
تكلم
على الصلاة بهنا.
نعم.
تكلم على صلاة الحديث. أشيبه وقال ابن خزيمة في صحيح، هذا حديث صحيح ثابت من جهة النظر، لأن محمد سمع من أبي وابن إسحاق سمع من الخيمي، وليس هذا من مدى الأسر.
يحتاج لهم. نعم.
قال الحارب بس يتقال ابن خزيمة وقال لأنه على غير شرط.
نعم.
وقال الحارب البس وإنما لم تحدثه البخاري لأنه على غير شرط، وقد روي عن ابن الزبير من طرق
كلمة عليه يتأمل لا يهتم. نعم. نعم. الجدة.
نعم. والجدة أم الأم وأم الأب، وبالضم الطريقة والعلامة، والخطة في ظهر الحمار تخالف لونه.
لا تخالف شيء.
نعم.
علامة القراءة المعروفة. جدد بالله مختلف عنه جدة جمع جدة، ما يكره الكسر. نعم.
وضع
الاصبع
في
الاذان
هل يعينها
على رفع الصوت؟
اي
اصبع عفوا
الله
عنك السبعه هذه سبعه هذه يا شيخ
اللهم رب هذه
الدعوه التامه مثل الاذان، لان هذا الاذان يقول بعد هذا ولا يقول بعد هذا. نعم. شيء يقولها مهدية فرق. نعم. لكن مهم على ذلك يقفل 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 المكبر ثم يقولها، لا يقولها مع الأذان ولا يرفع صوته مع الأذان بها، صوته بها يسمع من حوله فقط، لا يجلس في الأذان شيء، يقول لا إله إلا أنت هذا، يقفل المكبر ثم يقول صل على النبي وقال اللهم رب هذه الدعوة. نعم. سامحك
شيخ، حكم أذان الفاسق
مشهور عند العلماء أنه لا يصح، لا بد من العدالة ولا المعارضة، لأنه يخبر عن الوقت وأخبار الفاسقين لا تقبل، فلا بد أن يكون عدلا، لكن إذا كان مع مؤذنون فالأمر أسهل، لكن معه مؤذنون في البلد يسمعون يكتفى بهم عنه فأمر فاسق وجود كعدم، لكن لا ينبغي أن يولى في محل يعتمد عليه. نعم. بكل حال ما يجوز أن يولى. نعم. من ظهر في الصف لا يجوز أن يولى. نعم.
الأذان يعتبر وحي
مع أن
الذي
رآه غير
الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الأذان يعتبر وحي مع
أن
الرسول
رآه
الرسول
رآه. لكن يقرأ عليه لما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إقرأه وحي. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يرى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل يرجع قائمكم
ليرجع قائمكم
ويرجع قائمكم. ليرجع قائمكم
يعني يرد.
نعم.
ما لا يرد. نعم.
تناسبها مع الجملة الثانية. أقول تناسبها مع الجنة الثانية ويوقظة
الظاهر وجه قال أرجعه ورجعه واستمع ثلاثة وبعي أرجعه يرجعه ورجعه يرجعه ولغة
نعم
لكن رجع أصح
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه جماعة إلا الترمذي
نعم ليرجع قائمكم إلا رجع
نعم
النصر من محور
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ثمرة بن جندل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا رواه مسلم رواه مسلم واحد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولمسلم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. باب ما يقول عند السماع
الأذان. هذه الحديث كلها دالة على أن السنة أن الأذان يكون عند أول الوقت على السنة حتى يعلم الناس الوقت وحتى يحضروا للصلاة إلا في وقت الإفراد. السنة الإفراد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الأرض أبرد 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 حتى رأوها يدخلون. وإلا فالأصل هو أنه يؤذن على أول الوقت إذا كان ولهذا كان بلال يؤذن إلى الشمس وهكذا قال أبو بردة كان يؤذن للظهر إذا دحرت الشمس ثالث هذا هو المشروع. وإذا كان هناك حاجة إلى التأخير كما في الصيف وشدة الحر أخر حتى لا يشقى الناس الخروج فيبرد ولو كان في الصحراء ولو كان في محل المتبعين في المغازي والأسفار يبرد. وفيه من الفوائد أن الإمام إذا كان بينه وبين المؤذن علامة هو الخروج أنه يقيم إذا رأاه ولا حاجة إلى يأمره. إذا كان معاك الإمام يخرج إلى الإمامة أو يأتي ويقصد محل الإمامة إذا رأاه قد أقبل على محل الإمامة أقام من دون حاجة إلى يقول أقم. فالعلامة الفعلية تكفي عن الأمر القولي. وفي مثل ما قال المؤلف أن الفريضة تكفي عن حيث المسجد فإذا دخل الإنسان وقد قيمت الصلاة كفت الفريضة من حيث المسجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ما يصلي في حيث المسجد يقصد محل الإمامة ويكبر وتكون الفريضة قائمة في مقامه حيث المسجد. وهكذا يوم الجمعة يقصد المنبر ويصلي يخطو ثم يصلي ويكون هذه الجلسة التي على المنبر في حكم العدم لأنها جلسة مرادة للقيام وليست مرادة للذات. فلهذا سقطت التحية واكتفي بالفريضة. وفي من الفوائد أنه يجوز أن يؤذن الفجر قبل طلوع الفجر للمصالح التي أشار الله النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيقاظ النائم ورد القائم. فإن المؤذن إذا أذن الفجر قبل الفجر انتبه الذي يتهجد فرجع عن قيامه وبادر بالإيقاظ واستيقظ النائم حتى يعلم أن الفجر قد طرق ينتبه. واختلف العلماء هل هذا جائز مطلقا أو بشرط أن يكون هناك من يؤذن على الفجر على قولين. أرجحهما أنه لا بد من وجود مؤذن آخر وإلا فلا. كان هناك مؤذن آخر جائز أن يكون مؤذن يؤذن قبل الفجر لهذه المصلحة ليرجع قائمكم ويوقظ نائم ويجوز أن يرجع بالرمى من الرفاعي. ولكن رواية لما أعلم بفتح كما قال تعالى فإن رجعك الله بلا طائف استأذنوك الخروج إن ردك الله. فإن كان هناك من يؤذن على طلوع الفجر جاز ذلك وإلا فلا لأن الأذان قبل الفجر يوهم الناس وليس كل أحد يعلم. فقد يصلي المريض قد تصلي المرأة قبل الوقت فلا يجوز أن يكون المؤذن الفجر قبل الفجر إلا إذا كان هناك من يؤذن للفجر أو هو يعيد أذان الفجر حتى يعلم الناس أن الأول قبل الفجر وهذا هو أذان الفجر
فلا يغترون، وهذا هو المعتمد. قد تنازع الناس ايضا في مساله تقدم البحث فيها، وهي هل الصلاه له من النوم في الاول او في الاخير؟ والارجح له في الاخير، لانها هي الصلاه التي خير من النوم بكل حال، ولانها الفريضه، ولانه علم ابا محذور ذلك على في صلاه الفجر، يعني عن الفجر، ولم يحفظ ان ابا محذور كان يؤذن قبل الفجر، فكان يؤذن اذانا واحدا للفجر إذا طلع الفجر، وسمي أذان الأول سمي أذان الفجر أذان أولا لأن بعده الإقامة وجاء أذان ثاني. ولهذا في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي كان بعد ما ينادى بالدعوة الأولى يقوم فيصلي ركعتين ثم يرتدي ثم يستأذن ويؤذنه بذلك، فذكرت أنه يصلي بالسنة بعد الدعوة الأولى، يعني بعد الأذان الأول الذي هو الأذان على الفجر. أما الثاني هو الإقامة، فالصواب والأفضل أن يكون هذا في الفجر، يعني في الأذان الأخير، ولو أذن في الأول وترك في الأخير لم يضر، لكن الذي ينبغي وهو موافق للأدلة أن يكون في الأخير الذي هو الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة. أما الأول الذي قبل الوقت فيجرد والخفيف ليس في ذكر الصلاة أو من النوم، فالحي بعد الحي على يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ليعلم الناس أنه الأول حتى لا يشتبه عليه الأمر، فلا تقال في هذا وهذا بل في احدهما حتى لا يشتبه الامر، والافضل يكون في الاخير. نعم
الله عنك. سنه الفجر بعد الاذان الاول،
نعم
سنه الفجر
بعد الاخير بعد الاذان الذي هو على طول الفجر. نعم
الفرق بين الاذانين يعني حوالي كم سنه؟
يكون شيء بعيد، لما قول لك هذا وينزل هذا مبالغه في القرب، وبينهما مشاهده تحصل بها الفائده عليه لرد القائم وإيقاظ النائم، ليس طويلة يعني مسافة نصف ساعة أو حولها ساعة، يعني شيء يحصل به المقصود للمستيقظ حتى يتوضأ ويتمكن من وتره وكمال صلاته التي صلاها أول الليل، حتى يتمكن أيضا من القائم من كمال صلاته. نعم
ذكر الله
جلاله
بلا
نبي
ذرى النبي، هل الأولى الإمام
يؤدي السنة الراتبة في
البيت؟
السنة يؤديها في البيت كما كان النبي عليه الصلاه والسلام، ثم ياتي
يعني اولى من تركه.
نعم كل النوافل في البيت افضل، كل قاعده النوافل كلها في البيت افضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه في النوافل البيت الا المكتوبه، الا النافله التي شرع الله لها جماعه كالتراويح وصلاه الكسوف والاستسقاء، هذه جماعه مشروعه صلاه في الصحراء، اما النافله التي ليس لها جماعه فالافضل في البيت. نعم
أبو الإسلامية
الله إليكم،
في إجراء المؤذن آيات
من القرآن
يسمونها ترحيم،
ما يفعل هذا بدعة، السنة لا يكون قبله شيء ولا بعده شيء، هذا فقط مجرد لا يسبق بشيء ولا يلحق به شيء، حتى الصلاة عليه الصلاة والسلام لا يرفع بها الصوت مع الأذان، بل إذا قال لا إله إلا الله قفل المكبر وانتهى الأذان ثم يصلي هريسا بينه وبين نفسه فيسمعه إلى من حوله حتى لا يكون زائدة في الأذان. نعم
قول المؤلف هنا ترجمة وتقديمه على الفجر خاصة يعني مع أذان آخر،
مع أذان الفجر لا يجوز الأذان قبل الوقت أبدا، إنما هذا جاء في الفجر خاصة،
لكن
ولا نعلم خلال فيه أنه لا يجوز في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم
لكن لا بد من أذان ثاني على الفجر.
نعم
لا بد من أذان ثاني على الفجر، إذا قدم الأذان في الفجر على الوقت لا بد من أذان ثاني.
هذا الصواب، هذا الصواب.
لكن ظاهر كلام الفقهاء عبد الله، ظاهر كلام الفقهاء انه ولو لم يوجد اذان ثاني
هم ظاهر يجزي عندهم، لكن الصواب انه لا بد من اذان ثاني. نعم
هل هو خاص برمضان؟
ما اعلم انه الا في رمضان، لكن ليس بخاص منه، لو في رمضان لا باس، لكن انا لا اعلمه ورد الا في رمضان. نعم
باب ما يقول عند سماع الاذان والاقامه وبعد الاذان. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله،
ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وأبو داود وعن شهر بن حاوش بن عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها الله وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان رواه أبو داود وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه الجماعة إلا مسلما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
هذه الحديث في إجابة المؤذن وفي الدعاء بين الأذان والإقامة فيما يقوله من يجيب المؤذن ويدل على شرعية إجابة المؤذن وأنها متأكدة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول متفق على صحته هذا يدل على تأكد الإجابة قد ذهب بعضه إلى وجوبها ولكن الصواب أنها سنة لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار سمع من ينادي قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة إلى آخره ولم يجبه فدل على أنها ليست واجبة المقصود أن السنة إجابة المؤذن أن هذا متأكد ويقول مثل قول المؤذن سواء بسواء إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا عام دل حديث عمر على استثناء حديث عمر وحديث معاوية أيضا صحيح وحديث أخرى دلت على استثناء الحي على فإنه لا يقول حي على الصلاة ولكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقاعدة الشريعة أن الخاص يقضي على العام والمطلق يغير بالمقيد هذا في القرآن والسنة كثيرا فقول مثل ما يقول يعني إلا في الحي على فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والحكمة لذلك والله أعلم أن الحي على أمر ودعوة ليست ذكرا خاصا بل أمر ودعوة والإنسان لا يدري هل يجيب أو ما يجيب هل يوفق أو لا يوفق فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لي على هذه الإجابة ولا قوة لي على تنفيذ هذا الأمر وهذه الدعوة إلا بالله سبحانه وتعالى والموفق والهادي فقد يسمع ويتأخر ولا يجيب المؤذن كما هو حال كثير من الناس فيقول المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله المعنى لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن والحضور مع المصلين إلا بالله سبحانه وتعالى وهذا يذكره بالله وحاجته إلى الله وأن كل شيء بيده وأنه معين سبحانه وتعالى وأن العبد ضعيف إن وكل إلى نفسه فليستعين بالله ويسأله القوة في ذلك وقال بعضهم يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا حول ولا قوة بين الأمرين عملا بالحديثين بعموم أبي سعيد حديث أبي سعيد وما جاء بمعناه بحديث عمر والأظهر الأول من حديث عمر مقيد ومخصص لحديث أبي سعيد وفي هذا من الفوائد حديث عمر أن العبد إذا قالها من قلبه أدخله الله الجنة إذا أجاب المؤذن صدقا من قلبه في توحيد الله وتعظيمه أدخله الله بهذا الجنة لأن التوحيد ليس له جزاء إلا الجنة فمن قال هذه الكلمات صدقا من قلبه وإخلاصا من قلبه فقد وعده الله جل وهو الصادق في وعده سبحانه وتعالى والمعنى إلا يأتي بعد ذلك بما يوجب النار هذا لا هذا وعد الله لا إلا يأتي بما يوجب النار بعد ذلك نعم وكذا في حديث عبد الله بن عمرو
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلى الله عليه عشرة ثم سأل الله الوسيلة، فإن منزلته الجنة لا تنبغي لعبد النبي من أجل الغرض أن يكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة، هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث جابر عند البخاري فقال حين أسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. هكذا في البخاري، وفي رواية أخرى عند غير البخاري: المقام بالتعليم، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا فيه فضل عظيم، وأن هذه الإجابة من أسباب دخول الإنسان في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وفيه دلالة على أن الرسول موعود بالمنزلة العظيمة التي فيها على الجنة، ويقال لها الوسيلة ويقال لها الفضيلة، وهي درجة عظيمة رفيعة في الجنة. وقد ظن بعض الناس أنها أنه يقال والدرجة الرفيعة، يحسبونها في الرواية، وليس في الرواية، إنما من تفسير بعض الرواة، ولعلها وقعت في بعض الحواشي فأدخلت في بعض الكتب، كما في بعض النسخ القائلة الجليلة فإن فيها والدرجة الرفيعة، وهذا غلط، ليست من الحديث، وإنما هي مدخلة، ولعلها كانت حاشية في تفسير الوسيلة والفضيلة. الوسيلة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة، فيقول الله آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد الوسيلة، وليست الدرجة الرفيعة من لفظ الحديث، وإنما هي تفسير للوسيلة. فهذا فيه الدلالة على أن من دعا بهذا الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطى هذا الفضل العظيم والخير الكثير، وأن يكون من أهل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وأنه يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة والسلام. زاد البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد، بعد قوله الذي وعدته، زاد البيهقي بإسناد جيد: إنك لا تخلف الميعاد. وهذا مكمل للإجابة. أما الإقامة فالأفضل أنها كالأذان، يقال فيها كما يقال في الأذان، لأنها أذان ثاني، لكن لا يقال قالها الله وأذانها، لأن حديث ضعيف، هذا الذي ذكره المؤلف حديث ضعيف، والمؤلف رحمه الله سكت عن ضعفه، ويدل على أن المؤلف قد يتساهل في بعض الروايات فلا يذكر ضعف الحديث، بخلاف صاحب الغلو فإنه قد حرر الكتاب واعتنى بيان الضعيف الصحيح. أما المؤلف فلم يعتني بهذا من جهة التحريم، واكتفى بالعزم غالبا. وحديث ان الرسول قال اقام الله واتامه ضعيف، لانه من روايه مبهم عن رجل عن شهر، والمبهم لا يحتج به، فالحديث ضعيف. ولكن يقول: قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. وهكذا في الفجر يقول: الصلاه فهو النوم، الصلاه فهو النوم. وقال بعض الفقهاء يقول: صدقت ومررت، ليس له اصل ولا دليل عليه، ولكن يقول: الصلاة خير من النوم، مثل ما قال المؤذن، لكن في قوله: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ويقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو المعتمد، وهذا هو الأفضل والموافق للأحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما حديث ابن أنس فيه الدلالة على أن الدعاء بين يديه لا يرد، وأنه يستحب الإكثار من الدعاء، وحديث حسن جيد لا بأس به، يدل على شرعية الدعاء بين الأذان والإقامة، وأنها ترجى إجابته، فينبغي أن يكثر الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن يجيب الله دعوته، مع الصدق في ذلك والإخلاص في ذلك، والبدء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله عز وجل، لعل الله يجيب دعوته. نعم.
باب من أذن فهو يقيم.
نعم.
باب من أذن فهو يقيم.
بعد الإقامة.
نعم.
ما ورد فيه، ما ورد فيه. من دعا فلا بأس، من ترك فلا بأس، مهم مشكلة، لكن مو فاحنا دعا فلا بأس، لم يرد فيه شيء. نعم. نعم. هذا عند السعد فيه: رضيت بالله ربا وبالإسلامين ومحمد رسوله، فهو مسلم الصحيح. هل سعد قال لا؟ قال المؤذن مؤمن عنده قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله مثله، غفر له ذنبه. يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلامين ولمحمد رسول عليه الصلاة والسلام، غفر له ذنبه. يقول: عند الشهادتين، رضيت بالله ربا وبالإسلامين ولمحمد رسول، عند الشهادتين. نعم.
والله عنك يا شيخ، من المعلوم أنه يسمع أكثر من مؤذن، فهل يجاب كل المؤذن؟
نعم.
يكتفي بواحد،
تجي كل مؤذن ولو مئة. نعم.
الله
أكبر. يا رب 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 يا ر لعل الله ينفعه بشيء منه. نعم.
أو ليرجع قائمكم هنا، هذا يدل على أن هناك فاصل.
نعم.
ليرجع يدل على أن هناك فاصل يعني بين الأذانين، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم.
يعني اللي يتهجد يرجع عن تطويله ويعلم أن الوقت قد قرب حتى ينكر فينهي الصلاة.
الله
يمنع من جهة مؤجل حال الوضوء. لا لا، أصل الأطراف يعني يمنع حال الاستنجاء، حال الوضوء هذا غسل الأطراف يجيبه هو غسل الأطراف إذا كان في خارج الحمام. نعم.
الشيخ الله عليك الذي
تقاله
الله
وجل
ما يأخذ به
فضائل أعمال. لا، ضعيف جدا. نعم.
الله
عليك. شاهد
من
حال سبيل أن ترجل أن يكون حنسيا فصدوا لا بأس بينه أوهام، لكن صدوا تيجي تحتجوا إذا لم يجد ما يخالف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من أذن فهو يقيم. عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا خاطبوا النبي سيقول يا محمد أو يا أبا القاسم، لأنهم لا يقروا بأنه رسول الله. نعم. لهذا إذا خاطبوا يقول يا أبا القاسم يا محمد. نعم.
عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألقه على بلال. فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: فأقم أنت. فأقام هو وأذن بلال. رواه أحمد وأبو داود. باب الفصل بين النداءين بجلسة.
وهذا الذي جاء من حديث أخي صداء من حديث لله بن زيد فج به بعض أهل العلم على أن من أذن هو يقيم، وأن هذا هو الأفضل، وإن أقام غيره فلا بأس. ولكن كلا الحديثين ضعيف عند أهل العلم، حديث أخي صداء وحديث قول النبي لله عز وجل أقم أنت، كلاهما ضعيف عند أهل العلم، كما نبه عليه الحافظ بن بلوغ ونبه على غيره. والصواب في هذا أن من أذن فهو أولى بالإقامة ولا بأس أن يقيم غيره، ولهذا استمر بلال هو الذي يقيم ولم يكن عبد الله من يقيم، بل كان بلال هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. هذا قد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا إشكال أنه كان يتولى الأذان والإقامة. وقول صلى الله عليه وسلم هنا ما يعانه أنه أقيم أنت ليس بصحيح، بل كان بلال هو الذي يقيم وهو الذي يؤذن، وهكذا أبو محذورة هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. وحديث أخي صدى كذلك ضعيف، لكن لو أقام غير مؤذن فلا حرج، لو أذن زيد وأقام معه لا حرج ولا بأس، الأمر في هذا واسع. لكن الأولى بالإقامة هو من تولى الأذان، هذا هو الأولى والأفضل، إلا إذا احتاج إلى خلاف ذلك. نعم.
لكن هل وقع مرة واحدة أن أقام غير؟
نعم.
هل وقع أن أقام غير بلال؟
لم يثبت لما نعلم، لم يثبت أن أحد أقام غير بلال إلا هذا الحديث الضعيف. نعم.
ما يقال إن بالمنع
لا، الأصل جواز، هذا الأصل، لأنها عبادتان منفردتان مستقلتان.
نعم.
عبادتان مستقلتان لا بأس يتولى هذه شخص وهذه شخص كالإمامة. نعم.
إذا كان الإمام جالس مع المؤمنين في المسجد وأقام المؤمنين
لا يقيم إلا إذا أمره الإمام،
لكن المؤمنين متى يستحب
القيام؟ إن قاموا في أول الأذان أو في وسط الأذان أو في آخر، ما في شيء محدود. كان بعض السلف يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، لكن ليس عليه دليل، الأمر واسع. إذا قاموا عند أول أو قاموا في أثناء أو قاموا في آخر، الأمر واسع، ليس على حد محدود. وبعض الفقهاء يقومون عند قوله قد قامت، ليس عليه دليل. نعم.
باب الفصل بين النداءين بجلسة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
إذا كان الإمام جالس مع المؤمنين في المسجد وأقام المؤمن متى يستحب لهم القيام؟
لا يقيم إلا إذا أمره الإمام.
لكن المأمومين متى يستحب القيام؟
وسأل لهم قاموا في أول الأذان أو في وسط الأذان أو في آخر، ما في شيء محدود. كان بعض السلف يقوم عند قوله قد قامت الصلاة لكن ليس عليه دليل. فالأمر واسع، إذا قاموا عند أولها أو قاموا في أثناء أو قاموا في آخر فالأمر واسع، ليس له حد معنى. وبعض الفقهاء يقومون عند قوله قد قامت ليس عليه دليل. نعم.
باب الفصل بين النداءين بجلسة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ما في بأس، ما في بأس، لكن ما ينبغي نخلي المبتدع، هو ما ينبغي نخلي المبتدع يزيله مو بس أنا إذا ما استطاع فاتقوا الله ما استطاع.
إذا حضر جماعة شيخ ولا أدنى من الأولى بإقامة الإمام أو غيره.
نعم.
إذا حضر جماعة لم يؤذنون أراد
أن
يقيم الإمام
أو شخص آخر. هذا مراسل. إذا قاموا أو أمر أحد يقيم أهل الناس. هذا مراسل فيها. نعم.
باب الفصل بين النداءين بجلسة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة. وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان.
هذا هو السنة، يكون الأذان والإقامة فترة حتى يتمكن الناس من حضور الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الإقامة فترة حتى يجتمع الناس وتلحق الناس. يا في حديث جابر النبي قال لي إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر وجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ لك من أكل ومتوضئ من وضوء، لكنه ضعيف. لكن من حيث المعنى هذا هو السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقيم حالا بل كان يتأخر بعض الوقت حتى يتلاحق الناس، هذا هو السنة. وكان بعد أذان الفجر يتأنى حتى يطلع يتحكم من طول الفجر ثم يصلي ركعتين ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه بلال فيبرنا عن الصلاة. وهكذا كان في الأوقات الأخرى ما يعجل عليه الصلاة والسلام. وإذا كان حرا تأخر الظهر بعض الشيء فيراه في العشاء تأخر وأخر حتى يجتمعوا. فالمشروع للإمام أن يراعي الأمور فلا يعجل ولا يتباطى، يتحرى الوسط الذي ينفع الناس ولا يشق عليهم. نعم.
الحديث هذا والسند الحديث
هذا أصله من رواية عبد الله بن زيد، كما أعرف هذه رواية في الحشي عليه حط عليه هذا
تكلم
ما أعرف هذه رواية ما أعرف لها.
قال الزيلعي رواه أبو داود عن شعبة بن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا وذكر الحديث وتمامه حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون بحين الصلاة، وحتى هممت أن أمر رجالا يقومون على الآكام ينادون بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا يعني يضربون بالناقوس. قال فجاء رجل من الأنصار وساق الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن. قال عمر رضي الله عنه أما إني قد رأيتم
هذا الذراع. هذا جزء من رواية عبد الله بن زيد، ومشهور أن من أبي ليلى رحمه الله لم يدرك عبد الله بن زيد من عبد ربه، ولم يدرك بلالا أيضا ولا معاذ بن جبل، كان أدرك جماعة من الصحابة من تأخر الصلاة. الحاصل أن هذا يرجع إلى أذان عبد الله بن زيد ورؤية عبد الله بن زيد. نعم.
باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة.
هذا هو الأفضل، الحديث الصحيح الجيد، ويدل على إذا تيسر من لا يأخذ أجرا فهو أفضل، ولا يدخل في هذا ما يعطى من بيت المال، لأن يعني بيت المال لمصالح المسلمين ويدفع للأئمة والمدرسين والمؤذنين قدام المساجد وقائم على مصالح الناس، كل هذا حق من بيت المال. كان الصحابة يأخذون ما يعطون من بيت المال، كان عمر رتب لهم مراتب من بيت المال رضي الله عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل خذه. فالحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو قواعد سنوية أو شهرية من بيت المال للمسلمين أو لمن يعمل أعمالا
إخوان المسلمين أو مؤذنين أو أئمة أو مدرسين أو مجاهدين أو أمر معروف نهي إلى غير هذا كله لا بأس به، لكن يكره يتعاقد على شيء ولا تؤذن على كذا وكذا أو تؤم على كذا وكذا. ولهذا قال واتق المؤذن لا يأخذ على أذان غيره، لأن الذي يأخذ على أذان أقرب في الإخلاص وأكمل في الإخلاص، لكن لو لم يتيسر لا بأجر فلا بأس، تزول الكراهة حينئذ إذا لم يتيسر من يتطوع زالت الكراهة.
سؤال الشخص مثلا المؤذن هل للمسجد بيت هل يكون داخل فيه من يتخذ أجره؟
لا يعني بأس، حق بيت المال حق لهم. نعم السكن كذلك يعينه على طاعة الله.
حديث الحديث صحيح
لا بأس الحديث المال جيد.
باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى.
ولو كرهت الآن هذه المساعدات تعطأت المساجد كلية ولا أذن شاهد إلا ما شاء ربه.
باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر. وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
هذه الأحاديث فيها دلالة على أن السنة لمن نام عن الصلاة أو نسيها أن يؤذن له ويقيم. من هذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن مكانهم لأنهم وضع حضر فيه الشيطان، فتقدم البحث هذا. ثم أمر بالأذان فأذن البلال، ثم صلى الركعتين، ثم صلى الفريضة، فدل ذلك على أن السنة في مثل هذا أنهم يفعلونها كما يفعلونها في الوقت سواء بسواء، إذا لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، وهكذا لو نام لم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الظهر أذن وصلى بإقامتين، إقامة للظهر وإقامة للعصر، وهكذا ما أشبه ذلك. وهكذا ما جرى يوم الأحزاب، فإن يوم الأحزاب مشهور فيه في الصحيحين أن الصحابة أن المسلمين شغلوا عن صلاة العصر فلم يصلوها إلا بعد المغرب، فصلى النبي العصر ثم صلى بعدها المغرب. وجاء في عدة روايات أنهم شغلوا أيضا عن الظهر، قال بعضهم: ولعل ذلك لأن الخندق صلاه مدة طويلة، فلعله في بعض الأيام شغلوا أيضا عن الظهر مع العصر والمغرب والعشاء. والحكم واحد، الحكم واحد، فيها شغلوا عن الظهر والعصر أو عن العصر والمغرب أو عن المغرب والعشاء، الحكم واحد. وكان هذا قبل فرض صلاة الخوف المشهور، وبعد فرض صلاة الخوف يجب أن تصلى الصلاة على حالها في وقتها حسب الطاقة، فإن خفتم فرجاء وركبانا، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الخوف. قدم أن الصواب أنه غير منسوخ، أن هذا غير منسوخ، وأن هذا يفعل حسب القدرة، يصلي المسلم صلاة الخوف حسب القدرة، فإن لم يستطيعوا أخروها وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما أمر الله. وعلى هذا لا يكون منسوخ عمل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب. وتقدم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه أن الجمع يقدم على النسخ ولو علم التاريخ، وإنما يوصل للنسخ عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر. يدل على هذا أن الصحابة يوم تستر في قتال الفرس أخروا صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس، وكان سبب ذلك أنهم اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر، وصار بعض المسلمين على السور، وبعض المسلمين قد نزل في البلد، وبعض المسلمين على الأبواب أبواب المدينة، فاشتبك الأمر وعظم القتال، فلم يستطيعوا أن يؤدوا صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على المدينة. قال أنس: صليناها ضحا وما أحب أن يكون لي بها كذا وكذا، لأنه في أمر الله وفي جهاد أعداء الله وفي سبيل الله، وأخروها عن غير قصد بالتهاون ولكن لعظم الأمر واشتباك القتال، فلا يتصور الإنسان يستطيع أن يصلي لا قائما ولا راكبا ولا غير ذلك. فالحاصل أن هذا هو الصواب، أن يجوز التأخير عند الحاجة إلى ذلك وعدم تمكن المسلمين من صلاة الخوف. نعم. وإذا صليت الإنسان أو الثلاث أو الأربع يكفي أذان واحد ثم يقام لكل صلاة، هذا هو السنة. نعم.
الأذان بروح الصوت.
نعم.
لا يشبه على بعض الناس.
روح الصوت في محلهم. محلهم. نعم.
أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها.
نعم.
عن
إذا استطاعوا جاز، لكن إذا ما استطاعوا جاز التأخير. نعم. ما يضر، ما يضر إذا لم يتمكنوا، ما يضر. عبادة في عبادة. دخلت عبادة إذا استطاع يصلي ولو وحده. نعم. قد لا يستطيع. نعم.
باب وجوب سترها عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي. باب بيان العورة وحدها. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر رضي الله عنه وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والبخاري في تاريخه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
هذه الحديث الخمسة كلها فيما يتعلق بالعورة. حديث بهز بن حكيم في جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله معاوية بن حيدة جد بهز: عوراتنا ما نأتي منها ولا نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. قال: الرجل يكون خاليا. قال: الله حق أن يستحي منه. هذا يدل على أن الواجب حفظ العورة سترها إلا من زوجة الإنسان عند جماعه لها ونومه معها ونحو ذلك، وملك يمينه جاريته التي تحل له، وهكذا عند الحاجات الأخرى عند البول والغائط ونحو ذلك يحتاج إلى كشف العورة، وهكذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك إلى الحاجة عند العلاج. فالمقصود أنه يحفظها إلا من حاجة وأسباب. وهذا قال: إن استطعتها لا يرى أحد فلا يرينها. فالمقصود أن الواجب عليه حفظها إلا من حاجة، وفي الأوقات التي يباح كشفها كما يكشفها عند الغسل وعند الاستنجاء وعند قضاء الحاجة. وحديث الأربعة، حديث علي وحديث محمد بن جحش الأسدي وحديث ابن عباس وحديث جرهد، كلها تدل على أن الفخذ من العورة، والعورة يطفو فيها الفخذ كما يأتي بقية الكلام في ذلك في الأبواب الآتية. وهذه الحاجة الأربعة وإن كان في سند كل واحد منها بعض الكلام، وبعضها حسنه بعض الأئمة الصحابة وآخرون فمن مجموعها حجة قائمة ويشد بعضها بعضا مثل من قبيل الحسن لغيره قد تلحق بالصحيح لكثرتها وتعاضدها واختلاف مخارجها ويأتي بقية الكلام عليها عند حديث أنس في وما معه فيما يتعلق بكشف الفخذ. مقصود أنها في نفسها حجة قائمة في وجوب كشف وجوب ستر الفخذ وعدم إبرازه إلا حيث تبرز العورة في قضاء الحاجة ونحوها. ومعمر بن الفضل هذا هو معمر بن عبد الله العدوي بن عم عمر رضي الله عنه. نعم لا تقدم قرارات إلا مجموعة تجمع مثل الظهر العصر تقدم مع الظهر المشاء تقدم مع المغرب جمع تقديم ما تحل السفر لا ما تقدم قبل الوقت الظهر ما تقدم قبل الوقت والمغرب ما تقدم قبل الوقت ما تقدم قبل المجموعة العصر تقدم مع الظهر العشاء تقدم مع المغرب أو يؤخر الجميع كلام التأخير والتقديم على الوقت لا ما أحد يقوم بتقديم الوقت تقديم على الوقت إنما الكلام التأخير هل تؤخر أو ما تؤخر نعم
صلى الله ظاهر من أوقات الشيء أو قافه ظاهر من أوقات الشيء يمر بالإعادة
ذاك شيء يسير ما تعمده يعفى عنه إن شاء الله نعم نعم
إذا الفخر ما يكون مثلا يختلف اختلاف الناس
نعم
ما يختلف اختلاف الناس
مشو
إذا الفخر
لا ما يختلف حكم واحد سمعنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب من لم يرى أن الفخذين من العورة وقال هي السوءتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه. رواه أحمد. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة نحو ذلك ولفظه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه فلما استأذن عثمان رضي الله عنه تجلل بثوبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري. وقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث احتج بها من رأى أن الفخذ ليس بعورة حديث عائشة وحديث حفصة وحديث أنس. في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ذاك يوم كاشا عن فخذه فدخل الصديق هو على حاله ثم عمر هو على ثم دخل عثمان ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه وسألت عائشة بعد ذلك فقالت ألا أستحي من تستحي من الملائكة. واللفظ الآخر هو الصحيح أنه قال إن عثمان رجل حي فلو دخل علي وأنا على حالي لم أخشى أن لا يبلغ حاجته. هل حصل كذلك دخل عليها فكان عندها وقد جعل ثوبه بين فخذيه فدخل الصديق ثم عمر ولم يتغير ثم لما استأذن عثمان تجلل ثوبه. هذان الحديثان عائشة وحديث حفصة كلاهما ضعيف ويرحم الله المؤلف كان ينبغي لها التنبيه فإن أحمد رواهما بإسناد فيه مجهول هو حديث عائشة بإسناد فيه مجهول يطلع وجه الله من سيار هو مجهول لا يعرف فلا تعرف حاله. وهكذا حديث حفصة فيه شخص يقال عبد الله بن أبي سعيد المدني وغير المدني مجهول الحال أيضا فكلاهما ضعيف. والمحفوظ من حديث عائشة أنه دخل عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان في بيتها مضطجع وعليه مغط لعائشة فاتخى الشابك، فدخل علي الصديق فكلمه ودخل عمر فكلمه وهو على حاله. فلما استأذن عثمان جلس عليه الصلاة والسلام وسوى عليه ثيابه، فقيل له في هذا فقال إن عثمان رجل حي، فلو دخل علي وأنا على حالي أخشى أن لا يبلغ في حاجته. فلهذا تهيأ له عليه الصلاة والسلام. أما رواية كشف الفخذ فليست صحيحة، جاء في بعض الروايات عنها قال هو كشف عن فخذيه أو ساقيه بالشك، ومع الشك لا تقوم الحجة. أما في حديث حفصة هو ضعيف، ومع هذا ليس فيه صراحة بأنه كشف، بل قالت قد جعل ثوبه بين فخذيه، ولم تقل وكشف فخذيه، فليس صريحا لو صح فليس صريحا. وإنما الصريح في هذا حديث أنس في قصة خيبر هو الصريح في هذا، والأقرب في هذا والله أعلم مثل ما تقدم أنه منسوخ أو مقدم عليه رواية الجماعة أن فخذ عورة، ويحتمل أنه حصل ذلك بسبب حركة المطية في غارتهم على العدو، عندما دخل مكة مغيرين على اليهود في قتال اليهود في خيبر سنة 7 في أول سنة 7، فيحتمل أن ذلك كان بسبب حركة المطية والحرب والاشتغال بهمة القتال والحرب، يحتمل أنه كان سائغا ثم نهي عنه. ولهذا ثبت كما تقدم الحديث علي ومحمد بن الجحش وجرهد أسلمي وابن عباس وعمر بن الخطاب، هؤلاء الأربعة جاء عنهم النهي عن كشف الفخذ وأن تخذ عورة، وإن كان في سند كل منهما بعض المقال وبعضها حسن، تقدم أنها بمجموعها حجة من باب الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، فهي حجة تقدم على رواية أنس. رواية أنس فعل محتمل، وهذه رواية قول غير محتملة، فوجب تقديمها إما أن تكون ناسخة أو مقدمة عليه. قد علم أن الحديث متعارضة يجب أن يعمل فيها المجتهد ما قرره العلماء، أولا يجمع بينها حيث أمكن، فإن لم يتيسر فالنسخ إن توفرت شروطه في علم التاريخ، فإن لم يتيسر فالترجيح، وهذه المسألة فيها الترجيح، لأن يعني احتمال النسخ ممكن، والأقرب أنها متأخرة يا محمد بن جحش صغير، وإنما عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وابن عباس كذلك إنما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مراهقة، قصة خيبر في أول سنة 7. لما روى البخاري حديث جرهد قال حديث أنس من أسند وحديث جرهد أحوط. الحاصل أن القول المقدم والذي عليه الجمهور هو أن فخذ عورة، وأن النظر إليه وكشفه لا يجوز، وهو وسيلة إلى الفتنة. جمع بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم وجماعة أن العورة عورتان، عورة مشددة وهي سوءتان، وعورة مخففة وهي فخذان، فيكره كشفهما لأحاديث الأربعة المذكورة، ولا يحرم لحديث أنس جمع بين الروايات. ولكن في هذا جمع نظر، لأن ظاهر الأدلة التي من أحاديث في جماعة تدل على أنها عورة لا تكشف أبدا، هذا هو الأقرب والأظهر إن شاء الله. نعم، وهو قول الجمهور الأكثر.
ما يكون الجمع أو لا يحمل حديث أنس على أن هذه قضية عين كلها الاحتمالات.
الأظهر والله أعلم أن المنع أولى، لأنها وسيلة الفتة، والفخير شأنه عظيم، وهو الحاجة قولية، والقول أشد في الأمر الشرع، لأن لا يحتمل بخلاف الفعل، قد يحتمل أنه خاص، ويحتمل أنه بأسباب الحرب، ويحتمل أنه منسوخ. نعم.
ما يكون هذا أولى من القول بالنسخ؟
نعم.
هذه قضية عين لها أسباب، كشف النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين لها أسباب، والقول المقدم عليه يكون أولى من النسخ، لأن النسخ يحتاج إلى
ترجيح أولى.
إذا تعذر الناس فالترتيب حوله. نعم.
باب بيان أن السرة والركبة ليست من العورة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فقال بقميصه فقبل سرته. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وذكر الحديث. رواه أحمد والبخاري. والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه. باب أن المرأة
هذا يدل على مجموع الأدلة هنا تدل على أن الركبة ليست عورة وأنها النهاية ما بين السرة والركبة ومحل العورة وأن السرة ليست من العورة وهكذا الركبة هذا واضح. فيما روى عمير بن إسحاق عن الحسن لم أقف على بقية سنده ومحشي ما أوضح ما ينبغي. تبعته محمد؟
نعم.
عمير بن إسحاق عن الحسن؟
لا.
ما تبعته؟ نعم ينبغي متمس
إن شاء الله.
نعم
يعني في سماع منه نظر؟
نعم
في سماع يعني من الحسن؟
لا بقية السند لا قبل عمير. نعم. وبكل حال السرة ليست من العورة وهكذا الركبة. نعم.
تكلم عن اثنين أنصار.
نعم. عندك؟
نعم.
إيش قال؟
وقد الحديث بإسناده عمير بن إسحاق الهاشمي مولاه وفيه مقال وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من طريق غير عمير المذكور. ثم ذكر قال وقد استدل به من قال
ولا ساق السند. ما
هذا
سمنا.
باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
بارك سم اللهم صل على
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما كان التسكين بس بس إذا سكته معناه التسكين هذه قاعدة إذا كان ما قال بالتحريك معناه نساء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا غطي ظهور قدميها. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين الشبرا. فقلت إذا تنكشف أقدامهن؟ فقال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذين فقال جعلنه شبرا فقلنا إن الشبر لا يستر من عورة فقال جعلنه ذراعا.
هذا الباب في أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها يعني في الصلاة فليس لها أن تبدي شيئا من بدنها كالشعر والذراع والساق والقدم ونحو ذلك بل عليها أن تستر ذلك في الصلاة. والمقصود هنا بحث الصلاة
وذكر حديث عائشة لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، والخمار بشأنه يستر شعرها، دل ذلك على أنها قبل البلوغ لو صلت شعرها مكشوف صحت صلاتها لأنها لم تبلغ الحلم، فعورتها ما بين السترة والركبة في صلاتها، فإذا بلغت الحلم وجب عليها ستر شعرها وقدميها بقية جسدها ما عدا الوجه والكفين. وهكذا حديث أم سلمة أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصل المفردين وخمار، فقال صلى الله عليه وسلم كانت الدرع السابقة يغطي ظهور قدميها، ذكر القدمين يدل على أن لا بأس بظهور الوجه والكفين. قد اختلف العلماء في الكفين على قولين، أحدهما أنهما يستران، والثاني أنه لا مانع من كشفهما لأن بهما الأخذ والعطاء وتصطيف حما تحتاج إليه، فهما كالوجه. وإذا هذا جمع من أهل العلم في التسامح في الكفين في الصلاة، أما الوجه هو محل إجماع كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي فإنها تصلي مكشوفة الوجه، أما إن كان عندها أجنبي فإنها تستره في الصلاة. وكفان سترهما أولى خروج من الخلاف، فإن لم تسترهما فلا حرج، لأن ظاهر قوله إذا كانت سابغا يغطي ظهر قدميها العفو عن الكفين. والحديث فيه نظر، فإن الأئمة صح وقفة على أم سلمة كما قال المؤلف هنا، كما قال الحافظ في قلوب المرار لما ذكر قال روح أبو داود قال وصح الأئمة وقفة، فالحفاظ على أنهم وقوف على أم سلمة. قال بعضهم لعلهم يحكم مرفوع، لأن مثل هذا لا يقام من جهة رأيها حين قالت نعم إن كان يسرد يغطي ظهر قدميها، ويحتمل أنه باجتهادها لأن هذا يدخله الاجتهاد والتفقه. لكن حديث من رواية محمد بن زيد بن مهاجر بن قنود عن أمه عن عائشة، ومراجعة كتب الرجال عن أم محمد لم نجد موثقها لا في التهذيب ولا في غيره، ولكن الغالب على التابعيات الخير، الغالب على التابعيات ومجالسات أمهات المؤمنين الغالب عليهن الخير. فالحديث في سنده بعض النظر والضعف، لكن العموم يقتضي ذلك، فإن المرأة عورة فستر قدميها وكفيها هو الذي ينبغي. قد جاء في الحديث المرأة عورة إذا خرج استشرفها الشيطان، فالمقصود أن كونها تستر كفيها وقدميها، أما القدمان فلا شك في ذلك، وأما الكفان هو محل الاجتهاد، وسترهما أولى خروجا من الخلاف واحتياطا للصلاة، فإن صلت أظهرتهما فلا حرج. لحديث أم سلمة هذا وإن كان فيه ما فيه، ولحديث إذا تبدو أقدامهن حديث أم سلمة ذكرت القدمين ولم تعرض للكفين، هذا يدل على أن القدمين أغلظ في الجملة، ولهذا رخص لهن في الشبر والذراع لستر القدمين وقت خروجهن إلى حاجاتهن في الأسواق. وفيه حذر من الإسبال للرجال وتحريم الخيلاء، فالإسبال محرم، وإذا كان عن خيلاء وعن تكبر كان أشد في الإثم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين في الإسلام فهو في النار، فعمم عليه الصلاة والسلام وقال من جرى ثوبه خيلاء ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا فيه تشديد فيما إذا كان عن قصد الخيلاء والتكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شفاه ما يجزي، لا بد من ستر كامل. نعم، ما صح الصلاة إلا بستر كامل، شفاه ليس بستر. نعم.
جعل الذراعين للمحارم
الأمر واسع، لكن سترهما أفضل، الوجه والكفين للمحارم أفضل وأولى، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الساق، قل فيه الخوف من الله عز وجل واحترام المحارم، كونها تستر وتبتعد عن أسباب الفتنة أولى. نعم. ما عدا الوجه والكفين. نعم. هذه صحيح لا بأس به، والهواء والثقة إذا وصل مقدم. نعم. واجب. نعم. 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 على كل حال عليه التوبة والصلاة صحيحة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، لا يجوز إسباب الصلاة ولا غيرها. لكن صلاته صحيحة وعليه التوبة إلى الله والاستغفار. نعم. هو له مقالب، أقو مقالب لأن غالب على التابعيات الخير إن شاء الله، ولم يجرح أحد، ولم يسمعنا جرحا. نعم. نعم.
كان
دي طالة إجارة. نعم.
كان
دي طالة إجارة الصلاة يعلم ينكر عليه منكر.
ألا ينقص يعني ثواب الصلاة؟
نعم.
ألا ينقص يعني ثواب الصلاة؟
كل معصية تنقص الصلاة، سيما المعصية فيها، معصية في الصلاة تنقص الثواب. لكن كان في صحتها وعدم صحتها. نعم.
أحسن الله إليك. الحديث الذي فيه التصريح بأن الله لا ينظر إلى صلاة من جر ثوبه أو أسبل إزارة.
كل هذا الوعيد ما يمنع من صحة الصلاة بالإسباب، لأن هذا محرم عام، مو في صلاة خاصة. محرمات العامة ما تبطل الصلاة، يبطلها شيء خاص بها. نعم.
أقصد نفس الحديث أتى في الصلاة، في حديث خاص.
هو معروف إنه عام، معروف إنه محرم الصلاة في الخارج. نعم. سمنا. نعم.
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، لكن قال على عاتقيه. ولأحمد اللفظان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود، وزاد على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإن ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. باب من صلى.
هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإزار عند الضيق يكفي، وأن إذا اتسع الثوب ينبغي أن يخالف بين أطرافه على عاتقيه، وأن هذا هو الأكمل في الصلاة. فإن عجز ولم يتيسر شده على حقه، ولا حاجة إلى ستر المنكبين. وفي حديث أبي هريرة المتقدم الأول: لا يصلي أحد المثوبة ليس على عاتقه منه شيء. والجمع بينهما أنه متى تيسر ذلك وجب أن يستر عاتقيه أو أحدهما حسب التيسير. فإن ضاق الثوب أجزأ أن يصلي في الإزار وكتفاه مكشوفتان، لحديث جابر وما جاء في معناه. وثبت في بعض الروايات أن جابر صلى ورداءه الاستياب صلى في الإزار، قال: يعلم مثلك الحكم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن الأفضل والأولى إذا تيسر أن يصلي وعلى عاتقه شيء من الرداء أو من طرف الإزار إذا كان طويلا. فإن لم يتيسر ذلك وكان الإزار ضيقا ليس فيه طول، صلى به في مزاره وكفى. وذهب قوم من العلم إلى أن الواجب ستر كيدين مع القدرة أو أحدهما، لحديث أبي هريرة: لا يصلي أحد ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. فظاهره التحريم، يعني إنه أصله التحريم. فيجب عليه إذا استطاع أن يستر عاتقيه أو أحدهما، فإن لم يستطع أجزأه المئزر من دون ستر العاتقين أو أحدهما. وبكل حال فهذا الذي قاله من قال منها العلم وهو مذهب أحمد رحمه الله والجماعة أحوط للمؤمن، أخذا بظاهر النهي: لا يصلي أحده ثوب واحد، فإذا كان عنده يسر فليجعل الرداء على عاتقيه والمئزر على حقويه ويصلي فيهما جميعا، أو في قميص يسترهما جميعا. أما حديث جابر وما جاء في معناه كان ضيقا فاتزر به، هو محتمل، في المفهوم أنه يجزي ولو لسع على عاتقه شيء ولو كان عنده رداء، ولكن ليس بظاهر وليس بمتيقن. فالأخذ بحديث لا يصلي أحد ثوب واحد ليس على عاتقه شيء أولى بالمؤمن وأحوط له، وهو الأقرب والأظهر جمع بين النصوص. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فليتزر به، يعني إذا كان عاجز ما عنده شيء على عاتقيه، بدليل رواه لا يصلي أحد ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا هو الأحوط للمؤمن والأقرب والأظهر جمع من الروايات. فيجب ستر العاتقين أو أحدهما عند قدرة، ولو بغير الإزار ولو برداء منفصل. فإن لم يتيسر ولم يحصل عنده رداء ولم يستر به عاتقيه أو أحدهما، فإنه يجزئه الإزار حينئذ. والله جل وعلا أعلم.
باب من صلى في قميص غير مزرد تبدو منه عورته في الركوع أو غيره.
بركة شيخ المصلى. نعم. الأحوط له القضاء. الأحوط له القضاء. فرج من الخلاف. نعم.
الله كذا صلت المرأة.
نعم.
مكشوفة القدمين.
نعم.
إذا صلت مكشوفة القدمين تعيد الصلاة.
هذا الخطأ. نعم. تعيد الصلاة. نعم. نعم. غطي وجهها وكفيها. نعم. نعم. كسائر الصفات. نعم. تمرها كما جاءت. مع تزيه الربع مشابهة خلق في كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم.
عن ثلاثة بن أسعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد. قال: فزلته وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يعتزل. رواه أحمد وأبو داود. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه. وعن عروة بن عبد الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسلم ان يصلي الرجل حتى يعتزل. رواه احمد وابو داود. وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن ابيه رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مدينه فبايعناه وان قميصه لمطلق. قال: فبايعته فاخذ يدي من قميصه فنسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أبا في شتاء ولا أحد إلا مدلقي أزرارهما لا يزرار أبدا. رواه أحمد وأبو داود. وهذا يحمل على أن القميص لم يكن وحده.
يقول
لم يكن وحده.
نعم.
باب استقبال الصلاة في توضيح وجوازها في الثوب الواحد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب وهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالعناية بحفظ العورة الصلاة، وأن ينبغي المؤمن أن يجتهد في حفظها حتى لا تنكشف وهو يصلي، حتى ولو لنفسه. ولهذا أمر سلم أن أقرأ بالإزرار لئلا تنكشف عورته ولو بشوكة، يعني المقصود زر القميص إذا كان ليس عليه سراويل ولا إزار يستر عورته. قميص إذا كان ثوب جيبه واسعا فدر عورته عند ركوعه وعند خفضه رأسه. وهكذا في جميع الأحوال يحتاط ويكون عنده عناية بالعورة، إما بالسراويل أو بالإزار أو بقميص مزرور الجيب أو صغير الجيب حتى لا تبدو عورته. أما حديث الأمر الاحتزام وحديث لا يعرف ولا يطلع من أين وجده المؤلف، والأمر الاحتزام عند الصلاة قد ذكر الشوكاني أنه لم يجده، وراجعنا سنة أبي داود فلم نجده أيضا، ويحتاج إلى ما أدري من أين أخذه المؤلف، ولعله قلد فيه أحدا من الناس فنقلهم بعض الكتب، فلا نعلم له اصلا نعم بالاحتزام عند الصلاه فينبغي ان يلتبس.
خشي خروج الى السنه الكبرى.
نعم.
خشي خروج الى السنه الكبرى.
اي وش قال؟
قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وانبانا